بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. نشوي إلى أبواب العلم في هذا الكتاب، يعني شرح المضمون. في هذا الكتاب سبعة مقاصد، وفي كل واحد منها عدة من الفرائض، وكل واحد منها يشمل على غرر. المقصد الأول في الأمور العامة، الثاني في الجوارح والأعراض من مقولات العشر، الثالث الإلهيات بالمعنى الأخص يعني إثبات ثاني وأفعاله، الرابع الطبيعيات يعني العنصريات الفلكيات وأحوال النفس، الخامس النبوات وما يتعلق بها، السادس إثبات المعاد وكيفيته، السابع في الأخلاق يعني الإيمان، التوبة، التقوى، الصدق، الإنابة، المحاسبة، المراقبة، الإخلاص، الرضا، التوكل. الأمور العامة الذي هو في المقصد الأول عبارة عن المفاهيم أو الحقائق التي تشمل على الموجودات كلها بما أنها موجودات، مثل الوجود كلها يعني بما أنه موجودات أو أكثرها، يعني أمور عامة تشمل على الموجودات كلها. عندما يبحث في الفلسفة عن الوجود هذا يشمل على الوجودات كلها، وإنما يبحث عن الإمكان يشمل على أكثر الموجودات. أمور عامة بعض المباحث في الأمور عامة يشمل على كل الموجودات، مثل مثلا بحث عن الوجود وعن أحكام نفس الوجود، مثلا أصالة الوجود. أصالة الوجود لا تختص إلى وجود دون وجود، لا، بحثون عام شامل مثلا. وأما الإمكان ليس كذلك، وإمكان والواجب أيضا مثلا ليس كذلك. اشتراك الوجود مثلا ليس كذلك. الوجود بما أنه مشترك موجودون له تشكيك، أما هذا الوجود الخاص لذلك لا تشكيك. ولذا بعض المباحث في الأمور العامة يشمل على الوجودات كلها، وبعض المباحث يشمل على أكثر الوجودات، وهي عبارة يعني الأمور العامة عبارة عن المفاهيم التي بوحدتها أو مع مقابلها تشمل الموجودات كلها، مثل الوجود بوحدته أو الواجب والإمكان معا. بحث الواجب والإمكان يشمل على الكل، بحث عن الوجود يشمل على الكل. وبعبارة أخرى، الأمور العامة في الحكمة المتعالية، في الحكمة المتعالية عبارة عن النعوت الكلية التي تعرض على الوجود من حيث هو وجود. و قبل أن يتقيد بالأمور الطبيعية أو الرياضية أو غيرها، كما كان في كلمات زادمت عليها. الأمور العامة عبارة عن الوجودات التي سارية على كل موجود، من الموضوع والمحمول والرابط والنسبة، يعني وجود المحمول، وجود الرابط، وجود الموضوع، وجود المستقل مثلا، وجود المحمول، وجود الرابط، وجود الرابط، هذه كلها من أقسام الوجودات. والبحث عن الوجودات تشمل على هذه كلها، حتى كما ذكرنا اليوم والأمس في الأسفار، حتى في كلمات السادة المتعلمين تشمل الوجود والموجود على الذي يكون وجوده أمرا انتزاعيا، لأنه يقول في هذه الموارد إذن له حظ من الوجود، حظ من الوجود. مثلا زيد أعمى، نعم نهب من الوجود، حظ من الوجود. مثلا زيد أعمى، أعمى صحيح أم ندمي، ولكن في هذا الموجود يعني زيد، بما أنه إنسان والعمى من قبيل عدم ملكة، من جهة عدم ملكة هذا يليق أن يكون بصيرا هذا الموجود. لا نقول الجدار عمى، هذا غلط، ولكن بالنسبة إلى الإنسان الذي هو من شأنه أن يكون بصيرا، ولكن الآن ليس بصير، من هذه الحالة، من هذه الشانية وهو ليس ببصير، نقول أنه أعمى. يصدق الأعمى، يعني صحيح هذه القضية زيد أعمى، ولكن بالنسبة للجدار لا نقول زيد أعمى، جدار أعمى، هناك غلط. لماذا؟ لأنه ليس فيه الشانية، شانية البصر. هذه الشانية له، لها حظ من الوجود.
سيكون بيان أكثر؟
نعم،
بيان أكثر،
توضيح
أكثر، كيف يكون
للمفاهيم الانتزاعية حظ من، يعني هذا على أساس التشكيك للوجود، للموجودات، للوجود مراتب، حقيقة واحدة وله مراتب. يعني أي مرتبة من الوجود ولو كان ضعيفا جدا يصدق عليه أنه موجود. مثلا الوجود الضعيف مثل نفس القوة، نفس الاستعداد، هيولا، حيولا بما أنه مادة لا توجد في الخارج إلا بالصورة، شيئية المادة فصله صورته، فقط صرف القوة، صرف القوة. أو مثلا زمان، حركة، حركة من أضعف الوجودات، زمان من أضعف الوجودات، ولكن لها حقيقة. ولذا الإنسان مشكل أن يدرك الزمان كما أنه مشكل أن يدرك الحق سبحانه وتعالى، هناك من أنه قوة شديدة، هناك من ضعف شديدة. والموجود الانتزاع والأمر الانتزاعي إذن له حظ من الوجود، لأنه لو لم العدم، يعني ماذا على دم؟ لا شيء، من لا شيء لا ينتزع شيء، أي شيء ينتزع. ولكن هنا نحن الإنسان ينتزع من هذا الموجود عنوانا مفهوما، يعني يكون هذا الشيء منشأ انتزاع هذا المفهوم، هذا له منشأ، منشئيته لهذا العنوان. لو لم يكن هناك بركة الوجود، أثر الوجود، حظ من الوجود، لا تمكن. لماذا؟ لأنه كيف لا ننتزع من عدم نفس العدم من لا شيء هذه الأمور، كيف لا ننتزع من جدار شانية البصر، ولكن من إنسان الأعمى نقول هذا له شانية البصر ولكن الآن بالفعل ليس ببصير فهو أعمى. هذا بالمقايسة على الجدار، بالمقايسة على الحجر، بالمقايسة على الشجر، فإذن نفهم أن هناك شيء. حظ ما من الوجود من مرتبة الوجود، وبهذا وهذا هو السبب انتزاع، وهذا هو منشأ الانتزاع، ولا يكون باطلا مثل لا شيء. فرق بين هذه المنشئية ولا شيء. نعم، المقصد الأول هكذا، والفريدة الثانية في الوجود في الوجوب والإمكان، الفريدة الثالثة في القدم والحدوث، الفريدة الرابعة في القبة والفعل، الفريدة الخامسة هذه كلها في الأمور العامة في المقصد الأول، الفريدة الخامسة في الماهية ولواهقها، الفريدة السادسة في الوحدة والكسرة، في كل هذه غرر، الفريدة السابعة في العلة والمعلول. هذه الفرائد السابعة سبعة في المقصد الأول، هذه كلها أمور عامة. الحكمة تقسم بالنظرية والعملية، هذا إذن فيها بحث إن شاء الله في مفقدها تفصيله يجب. الأولى الحكمة النظرية علم بالموجودات، الموجودات التي ليست تحققها، عدم تحققها، كيفية تحققها بأيدينا، أمور الواقعية هكذا، العالم ليس بأيدينا، أجزاء العالم ليس بأيدينا، حتى وجودنا ليس بأيدينا، ليس بإختيارنا. الموجودات التي ليس بأيدينا يعني ليس بإختيارنا، تحققها، عدم تحققها، امتناعها، إمكانها، ليس بها. يعني الحكمة النظرية تبحث في هذه الأمور. الموجودات، موجودات اما مجردات و اما مادی مثلا، فالمجردات و اما مجردات تامت و اما مجردات ناقصت، مثلا لان العقل مجرد تام و النفس مجرد تحتاج الى الماده. على اي حال هذه الموجودات وجودها، مرتبه وجودها، عدم وجودها، امکان وجودها، ضرورت وجودها، ليس بعیدینا، ليس باختیار الانسان. الحکمت النظریه تبحث عن هذه الامور، و اما حکمت العملیه عبارت عن العلم الذی یرید اصلاح الانسان، اصلاح اخلاق الانسان، اصلاح عمل الانسان، اصلاح مجتمع الانسان. هذه الامور، هذا هو حکمت عملیه يريد تهذيب النفس، طهارة النفس، صفاء النفس. والحكمة العملية أيضا مثلا في مرتبة الأخلاق وفي مرتبة الإرفان العملية، هذا بحث آخر. حكمة العملية يبحث فيها عن الأمور التي يكون باختيار الإنسان في قوس الصعود، يرتبط إلى كماله سقوطاً و صعوداً، بالنسبة إلى درجات و بالنسبة إلى درجات. نعم، رذائل فذائل. المسألة الأولى في هذا الكتاب هي مسألة بداهة الوجود. نعم، معرف الوجود، شرح الاسم. يعرف الوجود شرح الاسم وليس بالحد ولا بالرسم مفهومه من اعرف الاشياء وكنهه في غايه الخفاء. نعم، هذا هي المساله الاولى في هذا الكتاب. بعد ان ذكرنا بعض المسائل مقدمه، هذا هو اول بحث، بداهة الوجود. هناك بحث في ملاك البداهة، بأي دليل بأي سر بأي ملاك يكون المفهوم بديهي مفهوما بديهيا، بأي ملاك؟ هذا يجب أن نسأل. هذا تقول أنه بديهي، لماذا؟ بالدعاء أنه بديهيون نقبل. لا يوجد للبداهة أي دليل. ممكن أن يكون بداهته أيضا بديهية، هذا أيضا دليل لا إشكال، ولكن يجب أن نسأل ونفهم. بداهته أيضا بديهيون، لا إشكال. أو يوجد دليل آخر، نقول هذا يعني مطلب ممكن أن ندقق أكثر. لا يوجد في الكتاب في أكثر الكتب كل تصور إما بديهي. نحن الآن نتكلم في التصورات، هذا الكلام ليس في التصديقات. تصديقات مثلا آخر قضية حكم، ليس بحثنا. نقول مفهوم الوجود بديهي، هذا تصور. نعم، تصديق أنه بديهيون يكون من التصديقات، اما نفس و مفهوم یعنی تصوره امر بديهيون لا نحتاج الى اي معرف اي تعريف اي معونه. مفهومه یعنی بديهيون. كل تصور اما بديهيون، ماذا معناه؟ یعنی لا يحتاج فهمه الى اكثر من تصوره. هذا معنى بديهي. تصوره یکفی فی معرفته، تصوره یکفی فی فهمه، تصوره یکفی فی ادراکه. هذا هو معنی البداهه. کل تصور یعنی کل مفهوم تصوری، اما بدیهی اما نظری. بدیهی ماذا؟ بدیهی یعنی ما المفهوم الذي لا يحتاج فهمه ادراكه الى اكثر من تصوره، ولا يحتاج الى اي شرح ولا بيان، لا ابدا. عندما يتصور الانسان هذا المفهوم يفهم، لا يحتاج الى اي شرح ولا اي بيان. اما النظر ليس كذلك، و نظری احتاج الى بیان و توضیح. بعد ان عرفنا ان البدیه ماذا معناه و نظری معنا بداها، هنا سؤال في المقام، و ان مفهوم الوجود هل هو من قبیل التصورات البدیهیه كما هو مشهور و معروف و هكذا يقولون، او من التصورات النظریه. مفهوم الوجود عند الحكماء هو الحق، يعني صحيح مفهوم بديهي، مفهوم بديهي. مفهوم الوجود عند الحكماء كلهم يعني امر بديهي، ولا يقبل الشرح. هذا ايضا لا يقبل الشرح كتبنا هنا، هو سر البداهة. لماذا يكون مفهوم بديهيا؟ اولا قلنا ماذا؟ قلنا صرف تصوره يكفي في ادراكه، هذا دليل. دليل اخر هو هذا، دليل اخر هو لا يقبل الشرح. اخر اي شرح؟ كلما يوجد شرح بالنسبه اليه يرجع الى نفسه. هذا اذا دليل اخر، برهان آخر في كون المفهوم مفهوما بديهيا، لا يقبل الشرح، لا يقبل الشرح. فإذا موضوع الفلسفة الوجود، نقول عن بديهيون. لماذا؟ موضوع الفلسفة وهو الوجود أمر بديهيون وبيّنون. أولا تصوره يكفي في مفهومه فهمه، لا يحتاج إلى بيان ومبين. ومن هنا الفلسفة لا تحتاج إلى علم أعلى، أعلى منه يعني نفسه صار علم أعلى، ولا يحتاج إلى بيان يعني لكي بيّن موضوعه يعني الوجود. وفي المقام بحث مهوى مهوى ملاكو كونشي أمرا يعني هذا بديهيا الثاني، نقول لماذا؟ لأنه لا يقبل البيان، لا يقبل الشرح. بيان ذلك هو أنه أساسا لا لأن يكون المفهوم نظريا، عندما نقول هذا فلان موضوع مثلا فلان مفهوم نظري، هل نتصوره مثلا بنفسه أو بغير نفسه ببيان جديد أو ليس كذلك؟ إنما يوجد هذه الأسئلة، هذه الأسئلة تشير إلى أن هذا التصور، هذا المفهوم التصرف في ذهننا ليس أمرا بديهيا. وأما بالنسبة إلى تصور البديهي، لا يوجد في ذهننا أي سؤال، لا يوجد في ذهننا أي سؤال في بيانه في شرحه، لا نحتاج إلى أي بيان حتى يشرح لنا. مثلا بعد تصورنا مفهوما، نقول بعد تصور شيء هل هذا بديهي؟ يعني بعد خطوره إلى ذهننا و بعد أن تصورناه، بعد نقول نسأل هل هو نظري أم لا؟ لأن السؤال لا يمكن أن يكون من أمر أدمي، وأن المفهوم الذي ما نزل إلى الذهن ما تصور يعني تصورناه لا حكم له. هذا يعني أقول له من خارج ما مكتوب كتبته، ولكن عندما أقول هكذا يكون أسهل. هذا كلام من فخر رازي، نريد أن نقول وفيه إشكال. ما فخر رازي يقول أصلا لا يوجد في المفاهيم غير بديهي، هذا كلامه هكذا بدون الكتاب أقول اصلا. ادعاء فخرازي هذا اصلا لا يوجد غير بديهي. ماذا يقول؟ اي مفهوم في ذهنك تسأل هل انه بديهي او غير بديهي؟ تسأل ما تسأل؟ تسأل عن امر ادمي، امر ادمي لا يسأل. انا هذا المفهوم تصورته، بعد أن تصورته تسأل أنه بديهي و غير بديهي. فإذن بعد تصوره جاء سؤال، لا قبل تصوره، قبل تصوره كانش سؤالك ليس عن الأدم، عن أمر أدمي، عن لا شيء. سؤالك عن مفهوم الذي يوجد في ذهنك و تصورته، بعد أن تصورته تسأل أنه بديهي و غير بديهي. فإذن كل شيء بديهي، لأنه كل مفهوم إننا منه تصور، من كل مفهوم إننا تصور. والشاهد على ذلك ماذا؟ نسأل هل هذا المتصور في ذهننا هل هذا المخ الذي خطر في ذهننا جاء في ذهننا و عرفناه تصورناه هل هو نظری و بدهی بعد تصور که تصور و تصور که یعنی تصور که تصور که یعنی فهمته فهمته ادرکته بعد ادراکی تسأل فایزن کل مفهوم اولا به ذات بدهی هذا المشکل انت تو سبب المشکل هكذا هذا عبارة منه هذا هو قوله فخر است ولكن في بعض المطلب مطلب ليس يعني باطلا صرفا لا مطلب جيد ولكن هناك خلط بين الإجمال والتفصيل نحن نسأل عن الذي هو نعم الذي هو النظري يحتاج الى تفسير والذي هو بديهي لا يحتاج الى تفسير وهذا هو الذي قلنا البديهي لا يقبل البيان هذا هو الذي نريد ان يبينه شخص فسله شخص نريد تفسير يعني هذا نظري ولازم بالنسبه للمفهوم البديهي لا نسال لا نحتاج لأنه بنفسه لا يقبل تفسير أصلا ماذا؟ مثلا
استعمالات البدالة سيدي
استعمالات البدالة
التفسير بصارة التفسير ملاك استعمالات البدالة التفسير على كلام
الله طلب التفسير ملاك نظري لا طلب التفسير ملاك نظري هو كلام الله الذي يوجد في تصورنا نريد أن فسله شخص شرحه بينه هذا هو ملاك أنه نظري إنما كان بديهي لا نحتاج للتفسير أصلا لا يقبل في ذاته أن يفسر ها؟ هذا مثلا نقول نسأل عن التفسير بالنسبة له مفهوم تصورناه إجمالا وهذا هو معنى وملاك كون الشيء أمرا نظريا وأما البديهي أساسا لا يقبل التفسير يعني مفهوم الذي خطر في الذهن معلوم من جهة الإجمال ومجهول من جهة التفسير وليس الخطور مساوي للمعلومية شخراز يقول خطور يعني في الذهن مساوي المعلومية نقول ليس كذلك الخطور في كل مفهوم ليس مساوي المعلومية أحيانا نحتاج إلى تفسير الذي نحتاج فيه إلى التفسير نظري والذي لا نحتاج إلى التفسير هذا أمر بديهي فإذا بعبارة أخرى كون الشيء والمفهوم مجهولا يعني أنه مجهول بالنسبة لأجزائه أحكامه مثلا فبعد أن حللناه وفصلناه يكون معلوما
صرف التصور شنسمي
صرف
التصور
صرف البديهي بصرف تصوره سايا معلوما عندنا ولا نحتاج إلى أي تفسير عندما نحس أنه نحتاج إلى بيان هذا نظري نريد أنه الوجود هكذا وجود يعني ليس هكذا وجود صرف تصوره نفهمه ولا نحتاج إلى ذلك أي شخص أي بيان يجي بتفسيره يجي بتفسير نفس الوجود مثلا شيء يخبر عنه مثلا الكائن كذا ثابت العين ثابت العين ماذا ثابت يعني وجود ثابت عينه ثابت العين هذا يعني هذا شرح لفظي لا شرح الاسم هناك في الكتاب اشتباه وفي الكفاية ايضا اشتباه الان يعني اقول يعني كنت قصدي ان اقول بعد تعريف اما تعريف لفظي اما تعريف حقيقي و تعريف الحقيقي ما شرح الاسم اما تعریف حتی مثلا شرح الاسم تعریف لاشیاء المعدومه اشیاء الذی ما وجد بعده تعریفه یکون شرح الاسم والحد یعنی الاشیاء الموجوده هذه الامور من قبل شرح لفظی احیانا یشتبهون یعنی نیست مهم من یعنی یعبرون بتعریف اللحظه بشرح الاسم شرح الاسم اصطلاحا نیست هادا هادا شرح لفظی یعنی یشرح لفظا بلفظ شرح الاسم یعنی حالا ما موجود بالعالم ولیکن نعتی انهو بتعریف هادا شرح الاسم من آقام هادا بقصدی ان از نعم على اي حال هذا بالنسبه الى ان الشيء معنى التعريف تعريف اذا هكذا و بعد حللناه وغسلناه يكون معلوما هذا كون المفهوم نظريا واما الذي لا تركيب فيه البسيط التفصيل تفصيل أي شيء تفصيل أجزائه تفصيل ماهيته تفصيل جنسه تفصيل فصله حتى نعرف أما الذي هو بسيط حقيقة وحقيقته البساطة لا جزء له لا تركيب له الذي لا تركيب فيه لا يقبل التركيب الذي لا يقبل التركيب وهو بسيط وليس مركب خب هذا خب لا يقبل تفصيلا وهو امر بديهي معنى التعريف اذن هذا يعني تفصيل المفهوم الاجمالي عباره عن تعريفه فيكون تفصيل مفهوم المجمل وتحليله لاجزاء وبيان اجزائه يكون تعريفا اما الذي هو بسيط لا يوجد فيه جهه المجهوليه لانه لا يوجد فيه الاجزاء تفصيل ما تفصيل أجزائه تفصيل أحكامه تفصيل كله ليس له تركيبات حتى يكون مثلا يحتاج إلى الوجود يقال الوجود ثابت العين ثابت عينه هذا تعريف لنفسه دور هذا ثابت لنفسه تعريف دوري أو يقال مثلا الذي يمكن أن يخبر عنه يمكن بهذا اللفظ يمكن ان يخبر عنه هذا دور مزمر يعني دور بواسطته لان تعريف الامكان امكان ماذا الامكان اخذ في تعريف الوجود يمكن ان يخبر عنه امكان الذي اخذناه في تعريف الوجود عباره عن لا ضروره الوجود ولا ضروره العدم فإذا الوجود مأخوذ في تعريف الإمكان الإمكان ضرورة الوجود وعدم ضرورة الوجود الوجود مأخوذ في تعريف الإمكان والإمكان مأخوذ في تعريف الوجود يمكن في تعريف الإمكان إذن نأخذ الوجود نفس الإمكان يعرف بالوجود الان نعرف الوجود بالامكان هذا دور مزمن بواسطه يقال الموجود هو الذي يكون فاعلا ومنفعلا والمعدوم ما لا يكون فاعلا ولا منفعلا ومعلوم ان الكون في التعريف نفس الوجود الموجود هو الذي يكون هذا الكون ماذا نفس الوجود مثلا يقول الشيخ في النجاة فلا يمكن تحديده بأجزاء المحمولة ولا مادة ولا صورة لا مادة له ولا صورة له فلا يمكن تحديده بالأجزاء الخارجية بناء على جوازه لتحديد الإنسان بأنه نفس بدن مثلا وبالجملة التعريف للماهية بالماهية التعريف يعني تكون للماهية بالماهية والوجود ليس بماهية كيف وهو حيثية الإباء عن العدم وهي حيثية العدم وهي حيثية إباء حيثيته عدم الإباء عن الوجود، يعني الماهية حيثيته عدم الإباء عن الوجود. أما وجود ماذا؟ حيثيته إباء عن العدم. هذا يعني نفس نور، نفس ظهور، نفس كذا. صدم متعلقين يقول يقول في المشائل الوجود أجل الأشياء حضورا وكشفا وماهية وأخفاها تصبرا واكتناها، فمفهوم أغنى الأشياء عن التعريف ظهورا ووضوحا وأعمها شمولا. وهذا إذن دليل آخر لبداهة الوجود لعدم قبولية التعريف، لأنه التعريف الماهية كل ماهية مركب من جنس وفصل، يعني ماذا؟ يعني من شيء مساوي ومن شيء أشبه. خب لا يمكن أن يكون الماهية مركبا من المساوية، ويعرف الشيء ماهية بجنسه بفصله. خب بسيط، ماذا بسيط؟ بسيط لا يوجد له جنس مركب. بأي شيء يعرف؟ تعريف بأي شيء. هذا من جانب، ومن جانب المعرف يجب أن يكون أعلى. أي مفهوم أعلى أوزح من الوجود هذا يعرفه؟ هذا دلائله، دلائل البداهة يعني. فلا يقبل التعريف. نعم، يقول الحجي معرف الوجود شرح الاسم شرح لفظي وليس بالحد ولا بالرسم. تعريف الوجود لا يكون تعريفا حقيقيا وحتى ولا يكون رسما حتى، لأنهما مركبان الأجزاء. بل يعني تعريف حتى يعني حتى والرسم مركبان الأجزاء، إما جنس وفصل، إما فصل وعرض، إما عرض وعرض. الرسم هكذا الايه مركب من هذه الماهيات و من هذه المقولات. يعني انتهى الوقت. معرف الوجود شرح الاسم. نعم معلوم، سؤال معلومه. وليس بالحد ولا بالرسم، لان الحد مركب و الرسم مركب، فالوجود ليس مركب. مفهومه من اعرف الاشياء لا يوجد اعلى منه، ولكن نعم الوجود لا يعرف كنهه، لا يعرف في غاية الخفاء حتى للإنسان الكامل. انتهى الوقت. يبقى إن شاء الله شرح الشعر و توضيح إجمالا في هاي غاية الخفاء بعد إن شاء الله. الحمد لله، ولكن في الساعة الخامسة إن شاء الله.
صمت.